السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا قد تناولنا في اللقاء الأخير الأصل الأول من الأصول الثلاثة، ألا وهو معرفة المولى تبارك وتعالى. وشرحنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب العالمين، أو رب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي لا معبود لي سواه. وأتى بالدليل على ذلك، وهو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نتناول إن شاء الله في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله، نتناول هذه الفقرة بالشرح، ونرى المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأصول الثلاثة على سبيل الإجمال بقوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يعرفها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هنا نرى أنه ذكرها على سبيل الإجمال، ثم شرع رحمه الله يفصل الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى، وبدأ بهذا الأصل لأنه أوجب الواجبات على الإطلاق، وهو لب هذه الأصول جميعها، هي معرفة الله سبحانه وتعالى. والمسائل التي ذكرها رحمه الله لا بد لها من دلائل، وهذا هو العلم. العلم ما هو العلم؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من مواضع كتبه: العلم أمران، مسائل ودلائل. مسائل سواء في الفقه أو في العقيدة أو في الأخلاق أو في سبيل الإصلاح، هذه كلها مسائل، ولكن هذه المسائل بعدما تعرفها لابد من دلائل، لابد من الأدلة عليها. إذن فالعلم كله لا يخلو مجلس علم من ذكر المسائل، ولابد إذن أيضا من ذكر الدلائل على هذه المسائل. والمسائل دون دلائل عارية من وليست جديرة بأن تسمى علما، لابد للمسائل من دلائل. فبعدما بين لنا أهم مسألة على الإطلاق على الإطلاق هي معرفة الله، بدأ رحمه الله في ذكر الدلائل على ذلك، فقال رحمة الله عليه: فإذا قيل لك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك. لاحظ، بعدما عرفنا وبعدما تعلمنا أن أهم شيء هو معرفة الله ومعنى الله عز وجل، شرحنا الاسم الكريم في الجلسة الأخيرة، شرحنا معنى الرب ومعنى كلمة الربوبية أنها معنى السيادة، زد السيد المطاع والملك زد، وأهم شيء الذي وقفنا عنده وأطلنا في شرحه وإصلاح الشيء شيئا فشيئا حتى يبلغ درجة التمام. هذه التربية، أخذ الشيء شيئا فشيئا حتى يكمل. فلما عرفنا أن ربنا سبحانه الذي ربانا ورب العالمين جميعا بنعمه هو الله، كيف عرفت ربك سبحانه، أو بماذا تعرف ربك عز وجل؟ ونلحظ أن المؤلف رحمه الله لا يزال حتى في الدلائل وهو يأتي بالأسئلة، وبينا سبب ذلك وفائدة ذلك، أن طرح السؤال من أجل جلب الاهتمام ومن أجل إثارة الذهن حتى يكون السامع حاضرا بلبه وبقلبه وبعقله وبكامل، ويشرح لذلك كامل صدره. إذن فقال: فإذا قيل لك أيها القارئ، أيها الطالب، أيها المسلم، كيف عرفت ربك، أي ما هو السبيل وما هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى؟ ومعرفة الله نوعان كما سيأتي تقريره من كلام شيخ الإسلام بن القيم: معرفة إقرار ومعرفة نظر واعتبار. معرفة إقرار ومعرفة نظر واعتبار. وهذه المعرفة الثانية، معرفة الاعتبار، هي المقصودة وهي المطلوبة كما سيأتي بيانه من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. إذن المقصود بالمعرفة هنا كيف عرفت ربك ليس المعرفة التي يشترك فيها جميع الناس، ولكن المقصود معرفة الاعتبار والنظر. هذه المعرفة هي التي تورث المحبة. إذا اعتبر الإنسان في آيات الله ورثه في قلبه ذاك، ورثه المحبة، محبة الله، زد الخشية والتعظيم والتوكل والرجاء وغير ذلك من مقامات الإيمان ومدارج الإحسان. يعني الإنسان لا يزال يرتقي في هذه المقامات كلما أكثر من النظر في هذه الآيات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. بما عرفت ربك أيها المؤمن؟ قال: فقل. لاحظ، فقل على سبيل الجزم، على سبيل القطع، بآياته ومخلوقاته. والآيات، الآيات جمع آية، والآية هي البرهان والحجة والعلامة. ما هي علامة كذا؟ مثلا قوله سبحانه وتعالى وهو يقص علينا خبر نبأ بني إسرائيل: إذ بعث الله لهم طالوت ملكا. وهذا طبعا كان غير مقبول عندهم. لماذا؟ هم عندهم السلالة، لازم تكون سلالة النبوة وعندهم سلالة الملك. فطالوت كان، لو كان جاء نبي ما فيش مشكل لأنه من سلالة النبوة، لكن أن يأتي يصير ملك هذا غير معهود لدى بني إسرائيل. فقالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ربي سبحانه وتعالى بين أن المقام هذا لا ينال بالنسب ولا بالحسب، ولكن ينال، زاده الله عز وجل، بسطة في العلم. صح، العلم وحده ما يكفيش، واحد مالك أمير يقود الجيوش وش يفيدنا؟ العلم وحده لا يكفي. قال: والجسم، عنده قوة وبأس شديد يصلح للأمرين. الآن من تعنتهم المعتاد قالوا: نطالب بآية. قال: إن الله آية ملكه وشنو هي؟ أن يأتيكم التابوت. تابوت صندوق الذي يوضع فيه الموتى. يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إن آية ملكه، كيش تعرفوا بلذو الملك تاكم؟ كي تشوفوا هذه نازلة من السماء وهذه الخوارق كبيرة كانت تحدث في بني إسرائيل، ومع ذلك كانوا كان مصيرهم كونوا قردة خاسئين. يعني الناس هؤلاء لم تنفعهم تلك الآيات، لاحظ كلمة البراهين والحجة والعلامة. إذن كيف تفسر قوله تعالى إن آية ملكه، أي إن البرهان على صحة ملكه، إن العلامة على أنه هو الملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، سكينة يعني تسكنون وينتهي الخلاف، فيه سكينة أي فيه طمأنينة لكم وتقضون على الخلاف الذي كان بينكم، وفيه آثار موسى وهارون. طبعا جاءت على تجد التابوت ينزل من السماء شيء رهيب، فلما رأوا التابوت أذعنوا لذلك وانقادوا وراء طالوت. هذه آية ملكه. طبعا في من فسر السكينة بشيء حسي، وهذا يمكن، السكينة يمكن تكون شيء حسي تراه، مثل ما حدث للصحابي الجليل هذا حديث البخاري ومسلم وسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الأنصاري. ليست هذه أول ولا آخر الخوارق التي أظهرها الله على يديهم، كرامات، كرامات الأولياء. تجده مرة يقرأ سورة البقرة، في رواية كان يقرأ سورة الكهف، فإذا به الفارس نتاعه بدأ يصول ويجول ويتحرك، فيزيد يقرأ والفرس يجول، فرفع بصره إلى السماء فيجد مثل السحابة، مش سحابة، مثل السحابة نازلة من السماء وفيها قناديل، مثل القناديل فيها الضوء، فعندئذ خشي وفارق فأمسك عن القراءة. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال له تلك السكينة نزلت بها الملائكة، تلك السكينة نزلت بها الملائكة، ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها. هذا شو بينه وش معناته السكينة. وقادنا إلى ذلك الحديث عن الآية، الآية هي البرهان وهي الحجة، تحدث لك طمأنينة. علاش نسميها آية؟ تحدث لنا طمأنينة إذا رأيناها، إذا تأملناها. حتى زكريا عليه السلام غير قال له الله سبحانه وتعالى بشره بالغلام شيخ كبير وزوجته عجوز عقيم، زيد عقيم، أن يكون له الولد، فرح كثرة الفرحة، أراد آية، قال ربي اجعل لي آية علامة كي نشوفها نعرف باللي الزوج تيره علقت وعلق بها الولد. فقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. تحب تتكلمهم ما تقدرش، تحب تقول له واش راك خير أعطيني كم ما تقدرش، ولكن تقدر حاجة واحدة تقولها، وشنو هي؟ ذكر الله، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فلما رأى نفسه لا يستطيع أن يتكلم، عرف أن زوجته قد حملت منه وبشر وتحققت البشرى بيحيى عليه السلام. الشاهد أن الآية لما سماها الله عز وجل آية، حتى آيات القرآن آية تحصل بها الطمأنينة، تحصل بها السكينة، ويزول بها الخلاف، يزول بها القلق، يزول بها الأرق. إذن الآية هذا معناها هي البرهان والحجة والعلامة. قال بآياته ومخلوقاته، والمخلوقات كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، كاين حاجة شيئا خالق ومخلوق، الخالق هو الله وما سواه مخلوق. لذلك تجد أهل العلم قديما السلف وفي مقدمتهم الإمام أحمد كيف وقفوا تلك الوقفة التي لا تنسى وسجلها التاريخ، لما وقفوا تجاه من قال القرآن مخلوق. كان بعض الناس قصير النظر، أقول قصير النظر، إنسان ما يشوفش البعيد، يقول لك يا أخي دعنا من هذه المسائل، القرآن مخلوق ماشي مخلوق بعد، فهمنا؟ يقول لك علاش درتوا ضج عليها وعاش صح، ماتوا علماء كثر، يعني قتل المأمون والواثق قتلوا علماء كثيرين الذين كانوا صبروا وبقوا على قول أهل السنة أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته سبحانه. أنت تجي تعطل الله عز وجل عن صفة، قد يقول لك واحد يوم بعد، هلا النشاط تكثروا فيها والعلماء كتبوا فيها وداروا عليها المناظرات؟ الجواب: لو قلت إن القرآن مخلوق، نحن نعلم إما خالق أو مخلوق، وكل مخلوق يعتريه نقص، ما كاش حاجة مخلوقة إلا فيها نقص. إذن القرآن أحمل أن فيه نقصا، وقد يتناول مثل هذه الكلمات وهذه الشبهات أناس يقولون، وما دام ناقص لا يصلح لكل زمان ومكان. لكن إذا كان صفة لله قائمة بذاته وصفة فعلية اختيارية، يتكلم الله متى شاء متى شاء يتكلم. فإذا كان كلام الله صفة، صفة الموصوف منه والله لا تفنى أبدا، وكامل الكمال لصفات الله عز وجل، صفة كمال تبقى خالدة. لذلك ترون القرآن مباركا، ومنيح تتأمل القرآن الكريم، منيح احنا كي نسمعوا الحاجة بزاف هكذا تتميع، حتى كي تتأمل باللي قاعد وش كاين في الدنيا قاع مخلوق غير هذا القرآن اللي نقراه، حاجة عظيمة جدا. كل ما في الدنيا الآن مخلوق إلا شيء واحد أنا أقرأه، اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا غير مخلوق بل هو صفة من صفات الله عز وجل. إذن ما عرفنا؟ قال: كيف عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن فالسبيل إلى معرفة الله نوعان: آيات الله ومخلوقاته. ولابد ننبه على حاجة، آيات الله نوعان: آيات الله العلامات البراهين الحجة الدليل القاطع الذي يورثك الطمأنينة السكينة نوعان. آيات، اسمع منيح، آيات مسموعة مقروءة شرعية، وهي الوحي. وهناك آيات مرئية مشاهدة كونية، هي المخلوقات. هذه ماشي، انتبهوا معنا. الآيات التي بها عرفنا الله عز وجل ونتعرف، ولا نزال يا أخوانا لا نزال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مستحيل واحد يحيط بالله علما، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في المقام المحمود وش يقول؟ يفتح الله علي بمحامدة لم يفتحها علي من قبل. يعني نقول نبدأ نحمد الله حمدا لم أحمده من قبل، وش يدل على أنه ازداد معرفة لله عز وجل ولكمال صفاته عز وجل. مهما تبقى تتعرف على الله فإنك لا تحيط به علما. إذن هذه الآيات نوعان: آيات مقروءة متلوة شرعية، هي الوحي الذي اصطفى الله عز وجل به هذه الأمة وبارك لها في هذا الوحي. وكان آيات مشي مقروءة مشي متلوة مشي مسموعة، ولكن مرئية مشاهدة زيد كونية مش شرعية، كون هذا الذي نعيشه. النوع الأول شوفوا منيح، يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأقفال مثل احنا القفل، هذا الكادر هذا الناس الإسلام قال وش القلوب عليها أقفال، ألا أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني وش يدلنا؟ لو كان تدبر القرآن جيدا حق التدبر يزول عنا كل خلاف ويزول عنا كل شقاء، يزول عنا كل حيرة. كتاب الهداية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مش قيمة، مش الطريق القيم. طريق القيم قد ينتج علماء، طريق قيم لكن أقوم. مهما ترى في سبيل، مهما ترى في كلام من قيمة ومن استقامة، فطريق الله أقوم. القرآن يهدي للتي هي أحسن دائما. إذن هل أفلا يتدبرون القرآن؟ كأنه يقولون تدبروه باش تعرفوا عليه أكثر. زيد: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يكفي، علماء بني إسرائيل كانوا ينتظرون هذا القرآن الكريم ينزل بعد مضي 6 قرون. علماء بني إسرائيل كانوا يعرفون هذا، يعني الكفار تاع قريش يقولون ربي سبحانه: أولم يكن لهم آية، ما كش علامة، ما كش برهان، ما كش حجة في كون بني إسرائيل يعرفون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر الله عز وجل على من أبكي الناس سذج، اسمهم سذج كما بني إسرائيل أغلبهم شي كلهم سذج، يعني يتعلق لك باش بأمور حسية، مع أن البرهان راه بين يديه، برهان راه بين يديه. انت مثلا اليوم واحد يبدا يحوس على أدلة، مثلا قلت ما قلت لكم ديك خطرة شجرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، هذه ماهيش حجة، ماهيش حجة. قلت لكم ديك خطرة قد يقول قائل أنا سبت شجرة مكتوب فيها لا إله، الحياة مادة، ليس الحجة. الحجة تعرف شنو هي؟ كي تقرأ القرآن تطمئن، هاي الحجة. كي تقرأ القرآن شوف العلم النافع، الفهم الحسن، العمل الصالح، تشوفه يدعو إلى كل هدى وينهى عن كل رداء. هذه وحدها آية. ربي سبحانه وش يقول لهم؟ سبحان الله، يقول وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. علاش ما يجبناش آيات؟ كانوا يسألوا يخرج لنا كنز، شو ديك العقل يخرج لنا كنز؟ علاش أنا جيت نحي لك الأزمة الاقتصادية، أنا جينا ننذركم من عذاب يوم أليم، جينا نبين لكم الصلاح، وما لا قاعدين نقولوا خرجنا كنز من السماء تحبط الملائكة. ما تقدرش تشوفها الملائكة، تشوفها تموت، كان تشوف الملائكة تموت. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ما نقدرش نبعثه ملك، للناس ما يقدروش يشوفوا يموتوا لشدة النور الذي فيه، كيف تشوف ملك؟ ما تقدرش. إذن الله تعالى من حكمته أرسل بشر. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ربي سبحانه وتعالى قال قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. شوفوا ايش قال لهم، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. تفهموا شو الكتاب؟ كأنه يدلك باللي الكتاب الذي بين أيدينا هذا أعظم من أن ترى الملائكة تنزل من السماء، أعظم من أن ترى الكنوز تخرج من الأرض، أعظم بكثير. لكن فقط تدبره وتأمله، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذه الآيات الشرعية، آيات المقروءة المتلوة، كاين آيات لا مرئية، آيات مشاهدة كونية. يقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الألباب جمع لب، كأنه الإنسان قشرة، الإنسان قشرة، وشنو اللي فيه؟ صحيح اللب، العقل، العقل هو لبه، كما تقولوها ولا لا، كاين اللب تاع البرتقال وكاين القشر، اللب تاع الخبز، البابة احنا نسموها البابة، ها اللب تاع الخبز، كاين القشرة. يقول لك باللي إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. يعني كان تخمم منيح، تشوف السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تعترف بقدرة من صنعهن وتذعن له وتطيعه. وقال عز وجل تأملوا أفلا يتدبرون القرآن، هذه آيات شرعية. شو وش قال في الآية الكونية؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل خلقها عجيب، خلقها عجيب، صعبة شدة، خلقت من، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام شبه خلقها من نار، وهي في الحقيقة تشبيه، خلقت من نار، يعني فيها قوة حرارية شدة. لذلك الأعراب الذين يأكلون الإبل تجد فيهم تلك الشدة، ذلك الجفاء، فيهم قوة. والناقة ما تقدرش تصلي قدامها، نهينا عن الصلاة في مبارك الإبل، تدوسك بحافرها تموت. معروف القصة على الحاج الذي وقصته الناقة، يعني الناقة صعب، ومع ذلك يجي إنسان هكذا لقمة فيه يشدها ويركبها عادي، وتأخذه حيث ما شاء، وينتفع بألبانها، ينتفع بالسنام تاعها، ينتفع بلحمها، بوبرها، وغير ذلك، يعني فيها المنافع، حتى ينتفع بأبوالها، فيها شفاء. أفلا ينظرون إلى الإبل، كما كان واحد تابعي يقول لهم تعالوا بنا نتعرف إلى الله، يخرج وين؟ تقول يديهم عم يديهم يديهم الناقة، يديهم هكذا البراء هكذا يشوفوا الناقة. تأملوا الخلق عجيب، كيف هذه الناقة تمشي في صحراء، سفينة صحراء اسمها، تمشي وما تحس لا بي، لا يؤذيها حر الشمس، وتصبر الليالي الطوال على العالم. عجيب شيء عجيب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت؟ كل رفعها الله عز وجل، رفع من غير عمد ترونها، سقف مرفوع محفوظ. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف غرزت في الأرض. والجبال معروف أنه ما من جبل إلا وفيه ثلاث أثلاث في الأرض، مغروس في الأرض، يعني الجبل اللي طوله 1000 متر أو في الأرض 3000 متر. وجعلها الله عز وجل أوتاد يمسكون هذه الأرض، أوتاد. وإلى الأرض كيف سطحت، يقول لك العلماء نبه البدوي، نبه البدوي، خاطر البدوي يحتاج إلى تأمل، مش هتقرأ تعلمون انت بعلماء الكلام كلام تاع أهل الفلاسفة هم ما شاملين، تروح تقول له الحادث لابد له من محدث وحوادث لا لها وأعراض الأجسام والجوهر والعارض، قد يشوف في كذلك البدوي يقول ناقة آخر منك سبحان الله، لا ناقة نقول لها تمشي تمشي ما فهمتكش قاع. البدوي قال لك ربي سبحانه جعل له آيات أمامه، آية راكبا فوقها وآية فوق رأسه وآية تحت أرضه الأرض تحت قدميه الأرض وآية تواجهه في الجبال، يرى أمامه أشياء يستدل بها على الله، يعرف أن هذه الأشياء من الله، هو الذي صنعها وأتقن صنعها وأقامها. ضيمان بن ثعلبة أحد الأعرب، الصحابة كانوا يخافون أن يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستحيوا ويخافون. قال كنا نفرح، الحديث في أصله في البخاري لكن هذه الرواية رواية الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله في الموطأ، يقول لك كنا نخشى أن نسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفرح ونصر إذا أتى أعرابي، أعرابي عندما يدخل ويسأل مباشرة. فقال فبينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قدم رجل، هو شكون؟ ضيمان بن ثعلبة. فقال من فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هاول فلان. يا محمد إن رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال نعم. من خلق من خلق السماء؟ قال الله. من خلق الأرض؟ قال الله. ومن نصب الجبال وما فيها؟ قال الله. أسألك بمن خلق السماء والأرض والجبال، الله أرسلك؟ قال نعم. ثم سأله عن الصلاة والصوم وغير ذلك، فقال والله لأفعلن هذا لا أزيد ولا أنقص. خرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذا الأعرابي بماذا استدل على الله؟ بماذا؟ شو أعرابي استدل بماذا؟ بما يراه أمامه، جبال، الأرض، السماء، أشياء واضحة. تعرف الله عز وجل إلى خلقه بآياته في كتابه، وتجلى إلى عباده في كتابه، وتجلى لهم أيضا في مخلوقاته في آياته. إذن قد يقول قائل المؤلف لم يذكر الآيات الشرعية. نعم المؤلف لم يذكر الآيات الشرعية، إنما اقتصر على ذكر الآيات الكونية. قال فإذا قيل لك كيف عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. وفي الحقيقة ذكر فقط الآيات الكونية، يعني الآيات اللي ذكرها هو سبحانه رحمه الله ذكرها هو نفسها المخلوقات. شوش قال ومن آياته الشمس الليل والنهار والشمس والقمر، شنو هذا؟ مخلوقات صح. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع، مخلوقات. اقتصر فقط على ذكر الآيات الكونية المشاهدة، لكنه سمى الشمس والقمر والليل والنهار آيات، وسمى السماوات والأرض مخلوقات. لماذا؟ فهم؟ لماذا؟ فيما يبدو، والله تعالى أعلم، فيما يبدو أنه أطلق لفظ الآيات على ما يتغير، لأن الشمس تتغير أو ما تتغير؟ تتغير، أي هنا بعد ما يشاهنا. القمر يتغير، أو بدر بعد الهلال، عندنا الليل والنهار يتغير، الليل أو هنا بعد ما كاشوا، النهار يجي في مكانه بعد ما كاشوا. لكن الأراضون السبع والسماوات السبع شيء مستقر لنا في الظاهر، شيء مستقر ماشي، كأنه سمى الآيات خصها بما يتغير، والمخلوقات بما لا يتغير. ثم الآيات الشيء الذي يتغير حاله، والمخلوقات التي لا تتغير ولكنها تستقر. صح. يجي واحد آخر يسألك كما هو يسأل، حنا ثاني يسأل. فإذا قيل لك، فإذا قيلت لماذا اقتصر على ذكر الأمور الكونية، لماذا لم يذكر الآيات الشرعية؟ ماشي. فنقول إنه رحمه الله تعالى اقتصر على ذكر الآيات الكونية فقط المرئية المشاهدة، لأنها تدل عليها الفطرة. كل إنسان واضح يشترك في الاستدلال بالمخلوق، كل الناس، كل الناس يستطيعون الاستدلال على الله وعلى معرفة الله بماذا؟ بصنعه، بمخلوقاته. كما قلنا المرة اللي فاتت، قلنا الآثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وجبال وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العلي الخبير؟ كما يذكر عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، هذه القصة يرويها الأحناف، يمكن تكون صحيحة لكن قريب، ولما لا؟ قال لك مرة جادله ملاحدة، ناس ملحدون، والإلحاد ليس له حقيقة، ما كاش واحد ما يآمنش برب، ما كاش، سميه واش حبيت، سميه ما شئت، وصفه بما، لكن تقر بأن ثمة ربا تلجأ إليه عند الشدة، أكاش هذه النفوس فطرت على الإقرار بالخالق. إنما أنكروا الخالق، تسمعهم يقول لك أنا آفي، أنا إنسان ملحد، يعني هو ما يسميش روح ملحد لكن حسمه إلحاد، يقول لك أنا لا أؤمن بخالق، هذا قول فقط، وإلا في قرار نفسه يؤمن بخالق خلقه، يلجأ إليه عند الضراء، يلجأ إليه عند الشدة. هو أنكر الخالق لينكر العبادة، خاش لو كان يثبت الخالق، وكان يثبت الخالق ما لازم يعبده، يعني خلقك هكذا سودا، خلقك هذا بلا سبب دون عبادة، لا، فهو فر من العبادة فأنكر الخلق، فر من الألوهية عندما أنكر الربوبية، ماشي، وإلا فقررت نفسه لا. هل نتحدث مع الناس الذين لا ينكرون الخالق؟ هذا ما نتحدث معهم، هذا ناس ملاحدة الدعوة والإلحاد. صح. شكون اللي خلق الكون هذا؟ قلت الطبيعة. أبو حنيفة قال ماذا؟ غدا نلتقي، نلتقي غدا ونجو ساعة ما بيش ساعة، فإذا به تعطل وعمدا فعل ذلك. جاءهم أهلا وسهلا، طبعا البصرة مش تروح لها، لازم تقطع نهر الدجلة. قالهم سامحوني على كل حال، تأخرت عليكم، أرأيتم لو أخبرتكم أنني لم أجد سبيلا للمجيء إليكم، ما صبت كيفاش نجي، لكن حدث شيء رهيب، فإذا بأشجار وقعت والتصقت وتقطعت صارت مثل المركب، ركبتها وجيت. قالوا هذا غير معقول، هذا غير معقول ولا يقبله أحد. قال سبحان الله. قال ما ليش مركب قدنا هكذا، مركب قدنا هكذا استبعدتم يتكون وحده، والسماء على هذا الإحكام، والأرض على هذه الدقة والانتظام، وهذه الجبال، زيد انظر في نفسك فقط. قال هذا جبت جاء هكذا بالطبيعة، لا شك أن ثمة صانعا صنعه. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر وقامت عليهم الحجة. إذن هنا قلنا سبب التخصيص بالآيات الكونية لماذا؟ لأن هذه الآيات الكونية واضحة، واضحة لجميع الناس، من شأنهم أن يستدلوا بالمصنوع على الصانع. أنت تكون ماشي في الصحراء وتصيب، تصيب ساعة، تصيب هذه الساعة، واش تعرف؟ تستدل مباشرة بلي كاين عبد جاز، تقول ليش جات وحدها، كاين واحد جاز منها، هذه حاجة معروفة، وهذا الكون هذا ألا يدل على صانعه؟ يدل على صانعه سبحانه وتعالى. ومن الجدير بالتنبيه عليه، إخواننا الكرام ننبه أنفسنا، نحن أولى الناس بهذه المعلومات وبهذه الأمور المقررة في الرسالة. لا ينبغي لنا أن نفصل بين الكون والشرع، لا يجوز لنا ولا يليق، طبعا لا يليق بنا ذلك. يعني المسلم لابد أن يستحضر صنع الله وقدرته وحكمته ورحمته وعلمه، يستحضر هذه الأشياء وهو ينظر إلى الكون، كي ينظر إلى الكون يستحضر. وهذه وإلا ما الفرق بيننا وبين من نسميهم بالماديين، قلوا ناس ماديون، إيه لا كنا بالك احنا أيضا لا نستحضر قدرة الله. إنسان يستحضر كي تشوف أنت هذه، شوف تتعجب من صانعه، تقول هذا العقل اللي خدمه، ها أنا أتعجب من اللي خلق صانعه، اللي خلق الصانع هذا ما أقدره وما أعلمه وما أرحمه وما أكبر حكمته. إذن الإنسان لازم يستدل على كل ما يبهر العقل من الأمور الكونية هذه، يستدل بذلك على عظمة الله، يورثه تعظيما له، محبة، خشية، رجاء، توكل وغير ذلك. وقلت هذا هو الجدير، وكان هذا هو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا مرة والحديث في الصحيحين عن ابن عباس قال لك بت عند خالتي ميمونة، بات عند خالته ميمونة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، فتحدث إلى زوجه ساعة، ساعة قصر مع زوجته، ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر، شوفوا منه، نظر إلى السماء، كشف السماء، ما قاش ما أحلى النجوم، ما أدري شي يقوله أحلى النجوم، المحفوظات كنا صغار ما أحلى النجوم. فإذا به فنظر إلى السماء فقرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شوف كيش قرأ هذه الآية، ثم قام، شوف الآية الكونية وش دارت له، جابت له أمر شرعي، قام فتوضأ وصلى، ثم قام فتوضأ واستنى أي استاك وصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. وش حدث بين ما قرأ الآية وبين خروجه للصلاة؟ كان رواية في ابن حبان يرويها لنا بلال بن رباح، يقول لك فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، يبكي تخيل حتى الأرض شمخت، حتى بل الأرض. فقال له بلال قد جاء يؤذنه بالصلاة، يقولوا تفضل نصلوا صلاة الصبح، فقال رآه يبكي فقال لما تبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يبكي أفلا أكون عبدا شكورا، بس لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، شفت تنزيه سبحانك فقنا عذاب النار، وبدأ الدعاء. هذا هو شأن المسلم، ينبغي أن يستحضر عظمة الله وهو ينظر إلى هذه المخلوقات. وكانت أكثر عبادة السلف التفكر. أبو الدرداء سئلت أم الدرداء زوجته ما كان أكثر عبادة أبي الدرداء، قالت التفكر، كان يتفكر. وكان يقول إذا سئل التفكر عمل، كي تفكر بمخارج تتأمل، تقعد هكذا وحدك تتأمل مخلوقات الله، تتأمل نفسك، صبعتيك هذا وشوف ربك ايش خلق، سبحان الله، تأمل نفسك، يعني برك تأمل قلت لك القلب اللي بصدرك هنا، تأمل الإحكام، شيء رهيب العين هذه كيف حفظها الله عز وجل. يعني إنسان كيف يتأمل هذا تدي عليه أجر. قالوا قالوا له التفكر عمل؟ قال هو اليقين، هو اليقين، هذه عبادة السلف. وكان أحد الزهاد يقول: والله ما رأيت تناثر الثلوج، ما رأيت تناثر الثلوج إلا تذكرت تناثر الصحف يوم القيامة، صحف السجلات عندما تتناثر يوم القيامة. الله عز وجل يقول: وفي الأرض آيات لمن؟ أبو الدرداء يسميها اليقين. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي بعد أحبطله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصرون. يعني الأشياء اللي فينا إحنا وحدها بلا ما نروح الجبال تشوف برك نفسك، كما قال ولله، هذه اسمه دلالة الخلق، دلالة الآفاق، ولله في الآفاق آيات. ولعل أدقها هو ما إليه هداك، أدقها حاجة غافل عنها. ولله في الآفاق آيات، ولعل أدقها هو ما إليه هداك، ولعل في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسراره إذا حاولت تفسيرا له أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من بالسموم حشاك؟ واسأله يا ثعب، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، من الذي صفاك؟ وإذا رأيت النبت، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من الذي أرباك؟ قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية، من بالجفاف رماك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك؟ واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، من الذي أدناك؟ ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. رب لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. هذه كلها آيات اسمها دلالة الآفاق، تستدل بمخلوقات الله، تستدل بنفسك، أنت من مخلوقات الله، تستدل وتعرف الله عز وجل وتذعن له بالعبودية والتوحيد. المؤلف رحمه الله يذكر لنا هذا تأسيا بالقرآن، ربي سبحانه وش قال في القرآن سورة الواقع: أفرأيتم النار التي تورون، لتشعلوا هذا النار، أأنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها، وشنو جعلناها لكم؟ تذكرة، تذكرة الواش نار جهنم. شفت كيش يربط الآيات الكونية اللي هي النار بآية شرعية؟ نحن جعلناها لكم جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين المسافرين. بعد ما الله ختمها: فسبح باسم ربك العظيم. كي تشوف هذه الآيات سبح ونزه الله عز وجل، قل ما أعظمك يا الله وما أبعدنا عن امتثال شرعك. إنسان يزداد افتقارا إلى الله وتسبيحا لله عز وجل. قلت المؤلف ذكر طريقين في الظاهر، الآيات والمخلوقات، وفي الحقيقة طريق واحد هي الآيات الكونية فقط المرئية المشاهدة، وإلا فكان ابن القيم رحمه الله تعالى أكثر دقة فقال رحمه الله، اسمعوا كلام ابن القيم. قيم، ودائما احنا نقول لاخواننا كي تقرا كلام ابن القيم وابن تيميه، يعني اقول لكم والله من بالصحه، كي تقرا كلام ابن تيميه وابن القيم تامن بالله، هذه ايات كونيه. كي تقرا كلامهم من ايات الله الكونيه، توحد ربي سبحانه وتعالى، تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ما اعظم واجل خالق هذين الرجلين. كلام عجيب، ناس جردوا التوحيد، جردوا السنه، بينوا الطريق بعبارات لو اجتمع الناس اليوم جميعهم ما استطاعوا ان ياتوا الى ذلك، ما يقدروش. كلام عجيب. شوف كلامه رحمه الله في الفوائد، وهذا كتاب حق فوائد. يقول في الصفحه 170 يقول لك: فصل. ومعرفة الله نوعان، معرفة الله نوعان، معرفة إقرار تقر بالصفة عليك بالفطرة بالعقل يقودك إلى معرفة الإقرار. معرفة الإقرار قال لك: وهذه يشترك فيها الناس جميعا. شوف يشترك فيها الناس جميعا، البر والفاجر والمطيع والعاصي، والمسلم لا يرضى لنفسه مثل هذه المنزلة، معرفة الإقرار. لا، الثانية قال: والثاني، طريق الثاني، معرفة توجب الحياء منه. شو الكلام؟ معرفة توجب الحياء، تستحي من الله، توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. معرفة تورثك هذا الشيء، معرفة الاعتبار سميتها. قال: هذه المعرفة الخالصة الجارية على لسان القوم. قال: هذه اللي تكلموا عليها الزهاد العباد اللي كانوا يقولوا وما عندوش هو كسرة خبز في جيبه، كسرة خبز هكذا ما عندوش، يبات في الطريق. هذوك العارفون يقول لك: والله إن كان أهل الجنة على النحو الذي نحن عليه الآن إنهم لفي عيش راغد. كان يكونوا برك هكذا، برك أهل الجنة يشعروا بالسعادة اللي رانا شعارين بها، والله إنهم لفي عيش هنيئ. هذا الناس العارفون. قال لك: هذه المعرفة الخالصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم عن معرفته ما أخفاه عن سواهم. ولهذه المعرفة، معرفة الاعتبار تاع الرسل تاع الأنبياء، قال: ولهذه المعرفة بابان، باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها. قالك تحب تتعرف على الله تدبر القرآن، والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. دقة ايش ديك المرة ايش قلنا؟ قلنا من النعم حسن الفهم، الفهم عن الله، فهم مراد الله، ماذا يريد الله عز وجل بكلامه، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه. قالك هذه طريقها الأول، تأمل. قالك والثاني، الباب الثاني، التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه وجماع ذلك. اسمعني، قال: الشيء الذي يجمع لك ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي، فقيها في الحكم الكوني القدري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طبعا مثل الكلام كي قرأه العلماء، منهم ملا علي القاري يقول لك: سبحان الله، من قرأ كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم عرف أنهما من أولياء هذه الأمة الصالحين، يعني تدرك، لأنه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكلام النافع الصالح الطيب إلا من خصه الله بفهم. يعني يأتوك بأشياء يعني عجيبة لا يتفطن لها إلا الخاصة. إذن بما عرفت ربك أيها المؤمن تعرفه بآياته ومخلوقاته. قال: ومن آياته، أي من آياته الدالة على القدرة، على كمال القدرة، على كمال العلم، على كمال الحكمة، وعلى كمال الرحمة. إنسان كي بدأ يتأمل خلق الله سبحانه وتعالى يدرك رحمة الله به. الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. والليل والنهار من أعظم آيات الله المشهودة، الشيء الذي نشاهده كيف يأتي الليل بالنهار، يأتي الليل على النهار فيتغشاه يغطيه، يجي الليل هكذا كنا في النهار يغشاه ويغطيه ويذهب به، وتقول كأن لم يكن هذا النهار، أين النهار؟ ثم يأتي النهار فيذهب الليل، وحتى تقول وكأن لم يكن هذا الليل، يعني شيء متعاقبان بدقة وإحكام وانتظام بليغ جدا لا يخطئ هذا الآخر، يعني عجيب. وزيد يطلبه حثيثا سريع، تحس حتى تسيب روحك في الظلام، ما في الظلام تحس حتى تسيب روحك في الضياء والنور. إذن هذا بهذا الترتيب البديع يدل على أن له خالقا مدبرا حكيما قادرا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، سبحان الله، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وقال تعالى يذكرنا بالنعمة على النهار والليل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، تخيلوا الليل دين سرمدا أبدا، من إله إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه السكينة، ليل كيف يدخل الناس جميعا إلى بيوتهم، تحصل السكينة، يرتاح الناس من جهد وعناء النهار، هذه السكينة. تخيلوا مكاش عمك اللي تختلط على الأشياء، ناس ينوضون بعد يعيا واحد أخرين يرقدون، ناس يقعدوا نايضين يزعجوا دوك اللي راقدين، تخلط لنا فهم، يختل النظام يختل. لكن الله عز وجل جعل الفطرة الليل كل الناس يسكنون فيه. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس، الشمس من أعظم آيات الله عز وجل حجما وآثارا وضياءا، أما حجمها فعظيم وأما آثارها فما أعظم نفعها للأجسام والأشجار والنبات للمياه وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. وقد قرر علماء الكون وإن لم يكونوا مسلمين اعترفوا، أيش متى هم اعترفوا معرفة إقرار، المسلم يدي ذلك المعلومة ويعترف ويتعرف إلى الله معرفة اعتبار. شوف كيف معرفة إقرار بالسيف عليه، بالسيف عليه يقول لك، يقول لك شوف لو ابتعدت الشمس حدا معينا أو اقتربت حدا معينا من الأرض لفسد العالم، يفسد العالم خلاص، يحصل الدمار والهلاك الكامل الشامل، لا يبقى شيء. البكتيريا الوحدة، هذه البكتيريا الصغيرة اللي ما تشوفهاش العين، هذه تموت لو تبتعد الشمس حدا معينا أو تقترب حدا معينا، يحدث خراب في هذا العالم. فمن هذا الذي يمسكها، ومن هذا الذي يدبرها ويربيها ويصلحها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا أثارها ونورها، نورها كيف تضيء العالم بالنور انتهى مع بعدها عن الأرض، كيف يصل شعاعها إلينا؟ ذلك وسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، من الذي أدناك؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال: والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار. والشمس والقمر الله عز وجل قدره منازل لليالي، كل منزلة بليلة لتعلموا عدد السنين والحساب، كل منزلة تعطيك ليلة، فالناس تحسب بها، تحسب بتلك المنازل أيامها وسنينها وعباداتها ومعاملاتها وغير ذلك. وكل من الشمس والقمر يجريان في فلك، كما قال الله عز وجل: كل في فلك يسبحون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. بعد نشوف، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فلك عالم الأفلاك، شيء يعني يأخذ بالألباب. الله عز وجل غير قال ومن آياته الشمس والليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية جاءت، جاء الشرع لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. شو لك البراء بعد الدعوة إلى تأمل مخلوقات الله، بعد الدعوة إلى الإقرار بربوبية الله من آياته، لكن لا يكفي تقر أنا أقر بأن الله هو الذي خلق لكنني أسجد للشمس والقمر. قال لا، لا تسجدوا للشمس على عظمتها. حيرا اللي يسجد العبد وفار يسجد للمخلوق، شوف الشمس هذه ما أعظمها، ولا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله إلا الله يعني لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نفي، واسجدوا لله ما يكفيش تقول أنا خلاص ما نسجدش للشمس والقمر، لا، لكن تسجد لله الذي خلقهن. إذن مهما عظمت عظم المخلوق، مهما عظم المخلوق لن يصل إلى درجة الشمس ولن يصل إلى درجة القمر. والله عز وجل ينهى عباده على كل هذا العظمة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وذكر الشمس والقمر لأنهما من أعظم مخلوقات الله، فذكر أشرف العبادات لله وهي السجود. عباك السجود عبادة عظيمة جدا، أن تضع أشرف ما فيك هو وجهك، تضعه لله، تضعه في الأرض، تمرغه في الأرض لله. لا تسجد للشمس، إذا نهى عن أشرف مظاهر العبادات عن السجود إلى أعظم المخلوقات، أفهم. فلا يجوز أن تصرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. بل أخبر الله أن كل من الشمس والقمر عبد مربوب ساجد لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، والشمس والقمر يسجدان لله تبارك وتعالى. كيف إذن تسجد أنت؟ يعني غير معقول، كيف تسجد له ما بعد ذلك؟ وهذه رسالة للمشركين الذين يسجدون للقبور، الذين يسجدون للأشخاص، الذين ينحنون للمخلوق. إذا كانت الشمس على عظمتها والقمر على عظمته لا يجوز لنا السجود له، فكيف نسجد لغيره؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم. في البخاري يقول لك أبو ذر الغفاري كان قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى الشمس تغرب. شو لك التأمل يا شو تأمل؟ هذا تأمل. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تذهب؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى أتدري أين تذهب يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم. شوف تأمل آيات الله الكونية. فقال إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. كل يوم الشمس تروح تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، تعود تولي، فيوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها فتطلع من حيث غربت، فتطلع الشمس من مغربها. ثم قرأ قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لذلك الإنسان يستدل بمخلوقات الله على عظمته وتوحيده وبديع صنعه والإقرار بعبوديته لا ينفك عن ذلك. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، دل على أن العبادة المطلوبة ليست العبادة لله فقط بعد تشرك، لا، اسجدوا لله الذي خلقهم، ما تسجدوش لغيرهم إن كنتم إياه تعبدون. مفهوم المخالفة الذي يسجد لغير الله لم يعبد الله، مع أنه يقول صحني نعبد ربي، لا، لا تحسب هذه العبادة، تحسب لك الشرك. مفهوم؟ تفضل. فقوله سبحانه وتعالى واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون هو وجه الشاهد من ذكر هذه الآية في هذا المقام. أي أعيد، من كان يسجد للشمس والقمر فهو لم يعبد الله ولو كان يسجد لله. فهذا يدل على أن العبادة المطلوبة هي إخلاصها لله لا الإشراك فيها بالله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى دليلا آخر على الاستدلال بالآيات الكونية، دلالة الآفاق على توحيد الله تبارك وتعالى، فقال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية أتى بها المؤلف رحمه الله أيضا ليدل على الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهو النظر والتدبر والاعتبار بآياته الكونية. فقوله تعالى: إن ربكم الله، يعرف نفسه، إن ربكم الله، إذن فهو يعرف نفسه لخلقه حتى يعبدوه ويعظموه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. لكن بقي شيء لاستدلال، قلت هذه مسألة، إن ربكم الله، الآن الاستدلال، الله من؟ الذي خلق السماوات وأعظم مخلوقات الله عز وجل الدالة على كمال القدرة، كمال الحكمة، كمال الرحمة والسعة، وكمال السعة والإحاطة، هي السماوات السبع، وكنا قد تحدثنا على ساعتها في مجالس سابقة، شيء يأخذ بالألباب لا يمكن أن يتصوره ولا يخطر على بال أحد في ساعتها وارتفاعها وما فيها من الكواكب الباهرة والنجوم الزاهرة، شيء عجيب لا يحصى كثرة. فهذه السماوات من؟ الناس حتى تضرب بها المثل، تضرب بالمثل بالسماء في العظمة، الله عز وجل خلق السماوات زد وأمسكها من غير عمد، كاش حاجة تحكمها، الله هو الذي يمسك، وإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. شوف لله عز وجل هو الذي يمسك ويحفظ لنا هذا السقف المرفوع، سماه في القرآن السقف مرفوع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، والأرض أرضون السبع كما جاء، هي طبقات الأرض، الأرض ليس كما يتخيل إنسان أنه يمكن أن يصل إلى جوفها، فلا يمكن أن يخطر ببال أحد سعة هذه الأرض وسعة طبقاتها، حتى أقر العلماء أنهم ما يجهلونه عن الأرض يبلغ آلاف ما يعلمونه الآن، آلاف المؤلفة، يعني كل يوم حتى عالم البحار وجدوا، لكن ما اكتشفناه من البحر يعني يعد نقطة من هذا البحر ما اكتشفناه الآن، في مخلوقات عجيبة كل يوم تراهم يكتشفون أشياء مما يدل على السعة هذا البحر، فما بالك بالأرض التي تحوي هذا البحر، ما بالك بالجبال التي تحويها أو هذه الأرض. شوف الأرض وش تحوي، الجبال وسعتها تحوي البحار وشساعتها، وتحوي المخلوقات من نبات وحيوان وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. ثم انتقل، خلاص عرفت السماء الأرض، ما بين السماء والأرض من أنواع الأهوية، الهواء ما أنواعه وما أصنافه في هذا الكون، والسحاب، السحاب كما الله عز وجل صفى السحاب الثقال، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه في الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله. كل ذلك من تأمل سعة السماوات وسعة الأرض أدرك جليا أنه من المحال أن يخلو كل هذا من صانع مدبر، رب مليك سيد مطاع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء الله أن يخلق السماوات والأرض في لحظة لفعل، ولكنه يعلمنا التؤدة ويعلمنا الروية ونبذ العجلة ثم يستعجلش في أمور. شوف الله عز وجل كان قادر يخلقها في لحظة، لكن يعلمنا التؤادة. تؤادة هي الروية، تؤادة من الله، في حديث التؤادة من الله والعجلة من الشيطان. فهم هذا يعلمنا التؤادة زد ونبذ العجلة زد، ويعلمنا ربط الأسباب بمسبباتها. يعني الله عز وجل علمنا بالاتخاذ أسباب الإتقان في العمل، لابد له من وقت. هذا ربه، رب العالمين. انظر ماذا فعل، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. لماذا؟ يعلمنا التأني، التأني ونبذ العجلة. هذه عجلة سئمنا منها، عمل مستعجل كذا لا يأتي بإتقان ولا يأتي ولا يصدر منه إحكام. التأني من الله والعجلة من الشيطان. ثم استوى على العرش، كان الله ولا شيء معه ولا شيء قبله سبحانه وحده، فأراد أن يعبد فخلق الخلق. فخلق أول مخلوق على الإطلاق هو العرش، هو العرش. منهم من قال القلم، لكن الصواب هو العرش، صح؟ لماذا؟ لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان عرشه على الماء. إذن العرش هو قبل ما يخلق الله عز وجل القلم، والعرش أكبر مخلوق على الإطلاق، ما كاش حاجة كبيرة على العرش. جبريل عليه السلام يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل أمام الكرسي كالحلقة في الفالات، حلقة حديدة، حديدة في صحراء، أرمي أنت حديدة في صحراء تشوفهاش، حديدة صغيرة عند حلقة في صحراء، هكذا جبريل أمام الكرسي. وما الكرسي بجانب العرش إلا كحلقة في فلات. العرش عظيم جدا. هذا الله العرش كي خلقه جعله سقف السماوات، سقف، سقف السماوات هو سقف، الواحد العرش هو سقف السماء، تبهنا، على الماء وتحت الماء تأتي السماء، السماء الأولى الثانية إلى غاية السماء الدنيا. الله عز وجل بعدما خلق الخلق استوى على عرشه، على وارتفع على عرشه، لا لافتقاره إليه، لا لافتقارنا، العرش هو الذي الله يقيم العرش، لكن هكذا أراد الله أن يستوي على عرشه ويعلو. فله العلو المطلق، علو القدر، علو القهر، علو الذات سبحانه وتعالى. وهذا أمر فطر عليه الناس، أن الله في عليائه فوق سمائه سبحانه وتعالى. قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي معناتها جعل غشا، يغطي، يغشي يغطي الليل باش بالنهار، ويغطي النهار بالليل، متعاقبين، هذا يعقب الآخر، ويطلبوا حثيثا، كي يطلبوا الليل يطلب النهار حثيثا، وهذا يطلب هذا حثيثا، حتى لا تكاد تشعر، يعني ترى في الظلام تقعد هكذا الدور حتى تصيب النهار، يطلبه حثيثا. وزيد كم سمانة، شهر، عام، ملايين السنين والأمر على هذا، ولم يخطئ قط الليل النهار، ولم يخطئ قط النهار الليل. من الذي يسير هذا كله؟ هو الله رب العالمين. والشمس والقمر والنجوم مسخرات. شوف الناس يتسجد لشيء مسخر، ربي سخر لك حاجة تسجد لها، أين العقل؟ أين العقل؟ كالذين يدعون غير الله الأولياء. البارح، البارح صلى الله عليه، وكي صلى الله عليه دعوا له صلى الله عليه الجنازة، دعوا له اللهم اغفر له وارحمه، بعده ولو يدعوه ما تفهم والو. ماشي البارح كنت تدعي له، كل تدعيه كان كاين، فانقلب الأمر، يعني هذا العقل هنا راح. كذلك هنا والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات، التسخير والتذليل، سخر الله لنا كذا أي ذلله لنا، جعله خادما لنا، مسخرات باش بأمره بملكه وتدبيره، هو الذي يدبر هذا كل شيء بإذنه، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يمرض هذا، يصح هذا، يميت هذا، يحيي هذا، يشفي هذا، يرزق هذا، يحرم هذا، وهكذا النجوم والسماوات والأرض كله يسير بأمر من الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق، انتباه، ألا حرف تنبيه، ألا له الخلق، أقررت، أقررت، نعم، والأمر أما أن تفصل الخلق عن الشرع فلا. لو الخلق نعم، والأمر لماذا نعرض عن أمره ونحن ملزمون بالإقرار بخلقه؟ كأن الذي يأمرنا الله عز وجل أن نربط الخلق بالأمر. ألا لو الخلق زد والأمر، وتلحظ جيدا كما أن خلقه يدل على كمال القدرة، زيد العظمة، حكمة، رحمة، صح؟ قلناها. كذلك الأمر يدل على كمال القدرة والرحمة والحكمة والعلم وغير ذلك. لا يأمرنا الله إلا بما يصلح معاشنا ومعادنا. له الخلق، كما هو الكمال في الخلق أتى بالكمال في الأمر، فلا يأمرنا إلا بما هو صالح يصلح لنا أمر دنيانا وآخرتنا. ختم الآية: تبارك الله رب العالمين. تبارك مأخوذ من البركة، والبركة هي الخير الكثير، الكثير الوفير هي الخير. يقولك الله يبارك فيك، يعني الله يجعل فيك خيرا كثيرا. تبارك أي بلغ الله عز وجل النهاية في الخير، بلغ النهاية في الخير سبحانه. تبارك، ولا يقال للعبد تبارك، بزاف يغلط ويقول لك تبارك، تبارك الله فيك، شنو تبارك الله فيك، شنو تبارك الله فيك، تبارك الله فيك، لا، بارك الله فيك، بارك الله فيك، أي جعل الله الخير الكثير فيك وحده سبحانه المتبارك. تبارك الله، ومعنى تبارك بعد ذلك تفسرها، تحب تفسرها تفسير اللازم، تقول تقدس وتعاظم وتنزه عن كل نقص. تبارك الله رب العالمين. ومن العالمين ما ذكره من هذه المخلوقات، وأنا واحد من هذا العالم. فينبغي للمسلم أن يلحظ هذه الآيات الكونية ويقوم بما يدعو إليه كل ذلك، وهو القيام بالآيات الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.